كن منصفاً، قد يرفع هذا المسكين الذي ظلمته يديه وإن كان كافراً في الثلث الأخير من الليل، وتأتيك الدعوة وتستجاب على رأسك، على رأسك تأتي الدعوة. فاحذر كل الحذر، بعضهم يقرب أناس عنده وما يسمع إلا منهم، والمظلوم لا يسمع منه مظلمته، والله المستعان. مهما كانت هي ليست على منصب دون منصب يا أخوان، والله ليست منصب دون كل من له. ولذلك من الأمور التي ينبغي على أصحاب العقول أن يربوا أبناءهم على تحمل المسؤولية، هذه مسألة مهمة ليست بالمسألة العادية. حتى في مسألة في بعض الأحيان الكلام، يعني كما يقال له الدلع في الأسماء، من قبل كانوا إذا تكلموا أو دلعوا في الأسماء قالوا أسماء جميلة، أسماء فيها شجاعة، أسماء فيها كذا. الآن حتى الأسماء فيها قال هذه الكلمة يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال أما كنت في مأمن؟ فقال عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه إن أختها لما أصاب الأخرى لفقيرة. يعني هذا أمر هين، بل الأخرى لو أصيبت مثل ما أصيبت الأولى لهي والله أهون في سبيل الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف هذه الليلة ليلة الثلاثاء، الثالث من جماد الأول لسنة 1443 هجرية، الموافق 7/12/2021. نستأنف في السلسلة التاريخية بعنوان نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي تحت عنوان ثاني هجرة في الإسلام مع فضيلة الشيخ منصور الناصر القاضي فلية الأرض مشكور.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في السلسلة المعنون لها بنماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي، وقد وصلنا إلى قرابة المجلس الرابع، وقد ابتدأنا ذلك بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنزول الوحي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكرنا في المجلس السابق أحداث الهجرة الأولى في الإسلام، ألا وهي الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل سنأخذ حدثا عظيما حصل في تاريخ الإسلام، دون وسطر في الكتب وحفظ كذلك في الصدور، هذه الحادثة العظيمة ألا وهي ثاني هجرة في الإسلام، ألا وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة. كما ذكرنا في المجلس السابق إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أودوا في سبيل الله عز وجل، ومنهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من نفي، ومنهم من أوذي، أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في رجب في السنة الخامسة من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، أذن للصحابة أن يخرجوا إلى الحبشة. وذكرنا كذلك ما حصل من الإشاعة التي بلغتهم في أرض الحبشة أن أهل مكة أجمع قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا بعد ذلك. فمنهم من دخل مكة مستخفيا، علموا أن أهل مكة لم يؤمنوا قبل ساعة تقريبا من دخولهم مكة فعرفوا ذلك. منهم من دخلوا مكة مستخفيا، ومنهم من دخل بجوار، ومنهم من رجع مرة أخرى إلى الحبشة. ثلاثة أقسام من القسم الأول الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. ممن دخل بجوار من الصحابة الذين هاجروا الهجرة الأولى ورجع ودخل بجوار عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وله سابقة عظيمة هذا الصحابي العظيم، لما دخل دخل مكة بجوار الوليد ابن المغيرة. دائما يا أخوان حقيقة نركز على مثل هذه المعاني حتى نعرف البلاء العظيم الذي أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ليس فقط يهجرون بل يريدون مرة أخرى أن يدخلوا بلدتهم مدينتهم، أن يدخلوا مكة، لا يستطيعون الدخول إلا بجوار، أحد يحميك وإلا ستضرب وقد يصل الأمر إلى القتل. فالمسألة ليست بالهينة، هذا تاريخ دون وحفظ. لا بد علينا أن نعرف كيف فعل الصحابة وكيف أودي الصحابة وكيف وصلنا هذا الدين الآن ونحن في نعمة وفي خير، ندعو إلى الله عز وجل، نجلس مثل هذه المجالس من غير لا أحد يؤذينا بكلمة، ولله الحمد والمنة. ممن دخل بجوار عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، دخل بجوار الوليد بن المغيرة المخزوم. لما دخل عثمان بن مضعون والكل جميع مكة عرفوا أنه دخل في جوار من؟ جوار الوليد بن المغيرة. لما دخل رضي الله تعالى عنه ورأى إخوته من الصحابة يؤذون في سبيل الله، انظر في بعض الأحيان الحرقة على دين الله عز وجل، ولا تريد أن تكون أنت أعلى من غيرك ممن معك في نفس الدعوة. فذهب في وسط مكة عند البيت الحرام وقال أنا أرجع عن دخولي في جوار الوليد بن المغيرة بسبب ماذا؟ بسبب ما يلاقيه بقية الصحابة من الأذى. قال أنا أرجع، لا أريد جوار الوليد بن المغيرة. انتهى، رجع من هذا الجوار، خرج من جوار الوليد بن المغيرة. كان هناك مجالس قريش مثل النوادي عند الكعبة، وإلا في أحد النوادي الملأ يجلسون، وإلا بالشاعر المعروف الشاعر ربيع أو لبيد بن ربيعة، والشاعر لبيد من أصحاب المعلقات التي تعلق في الكعبة. وآمن رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، أسلم وآمن، وله قصة عجيبة هذا الشاعر العظيم الذي له معلقات في جوف الكعبة تعلق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سكن الكوفة هو، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهذا الشاعر العظيم يقول اسألوه عما يعني أنشأ من الشعر في الإسلام. فرد الجواب فقال إن الله عز وجل أبدلني بخير من ذلك البقرة وآل عمران. شوفوا ترى عظم القرآن يا أخوان، هذا شاعر الكل يؤشر له بالبنان، ولكن لما أسلم فعمر يريد أن يسمع من كلامه في الدين. ولا شك أن من سخر كلماته في الدفاع عن الدعوة وفي نصرة الحق هذا أمر محمود، كما كان من حسان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن رواحة. ولكن هنا تتفاوت المشاعر كما يقال. فلما أرسل إليه عمر عما أنشأ من الشعر في الإسلام قال إن الله عز وجل أبدلني بخير من ذلك البقرة وآل عمران. لا شك أن القرآن أفضل من الشعر، فهي مقارنة، لا أحد يناقش في مثل ذلك. فزاد عمر رضي الله تعالى عنه في عطائه. كان لبيد رضي الله تعالى عنه وقتئذ كافرا، وكان جالس في إحدى نوادي قريش مع ملأ قريش ينشدهم من الشعر. ومر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، كان قبل قليل في جوار الوليد بن المغيرة والآن ليس له جوار. فلما مر سمع لبيدا وهو ينشد الشعر ويقول ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فلما سمع هذه الكلمات عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن مضعون، قال صدقت. ثم أكمل البيت لبيد فقال وكل نعيم إيش؟
زائل.
ها لا شك لا محالة، وكل نعيم لا محالة زائل. فماذا رد عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. شوف ملأ، وهذا جايهم ضيف من خارج مكة وجالس. فقام أحد شرفاء وكبراء قريش ممن كان في هذا النادي وذهب مباشرة إلى عثمان، لأن لبيد قال أسب وأنا بين أظهركم. فقام فلطم عثمان رضي الله تعالى عنه على وجهه فاخضر جانبه رضي الله تعالى عنه. فجاء مباشرة الوليد بن المغيرة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، قال أما كنت في مأمن من هذا الأمر؟ أكنت في مأمن في هذا الأمر؟ ضربت الآن واخبر، يعني أخبرت عينك؟ فقال كلمة تسجل وتكتب بماء الذهب كما يقال. هذه الضربة يا أخوان كانت في سبيل الله عز وجل. قال هذه الكلمة يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال أما كنت في مأمن؟ فقال عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه إن أختها لما أصاب الأخرى لفقيرة. يعني هذا أمر هين، بل الأخرى لو أصيبت مثل ما أصيبت الأولى لهي والله أهون في سبيل الله عز وجل. انظر إلى مثل هذه الكلمات التي كان يحتسبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ممن دخل في جوار يعني أهل مكة كذلك أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. وتقدم معنا أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل كذلك، لما رجع من الهجرة الأولى والحادثة التي ذكرناها، دخل في جوار خاله أبي طالب. أمه برة بنت عبد المطلب، فخاله من؟ أبو طالب. فدخل في جواره، فجاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا أما يكفيك أن تؤمن ابن أخيك محمد، فالآن تريد أن تؤمن من؟ ابن أختك. فبدأ أبو طالب يجادلهم، فبدأوا يجادلونه يريدون من أبي طالب ألا يجير ابن أخته. فجاء في هذه اللحظة عصبية أبو لهب، أيضا يكون هو خال أبي سلمة كذلك لأنها أخته برة بنت عبد المطلب. فقال يا قريش إن استمررتم على ذلك، يعني تريدون أيضا أن تنقضوا جوار أبي طالب لأبي سلمة، فسنكون مع أبي طالب فيما يفعله حتى يظهر، يعني حتى يظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خافوا من هذا الأمر أن أبا لهب يكون في صف النبي وفي صف أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا لا إيمانا، فهنا رجعوا وتركوا أبا سلمة ومن معه في جوار أبي طالب. هؤلاء اثنان ممن دخلوا في جوار لما عادوا من الحبشة. ازدادت قريش على المستضعفين الضعاف المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت أحداث قبل قليل قلنا أحداث السنة الخامسة من البعثة. التسلسل مهم حتى نعرف ماذا حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا الآن في أحداث السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد أذى قريش على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إما بالتعذيب وإما بالأذى الكلامي وإما بالأذى الفعلي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ممن يستطيع أن يهاجر الآن أن يهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذه الهجرة لها تفاصيل ولها أحداث، سواء كانت في الطريق أو كذلك في أرض الحبشة مع النجاشي. فاستقر الأمر على أن يهاجر من الصحابة، طبعا كثروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الهجرة الثانية اجتمع عدد من الصحابة 82 رجلا وإحدى عشر امرأة. في الهجرة الأولى كانوا 11 رجل وقيل 12 رجل. الآن الهجرة الثانية وهي في السنة السادسة بعد البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 82 رجلاً وإحدى عشرة امرأة يريدون الخروج والذهاب إلى النجاشي إلى الحبشة حتى يعبدوا الله عز وجل في مأمن. طبعاً يخرجون سراً، لا أحد يعرفهم ولا أحد يدري بأمورهم. فخرجوا رضي الله تعالى عنهم جميعاً إلى نفس ما قلنا الميناء الذي ذكرناه من قبل، قبل أن تكون جدة، الميناء في جدة في ميناء يقال له الشعيبة، وهو الذي كان أقرب إلى مكة. ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه تغير الميناء من الشعيبة إلى جدة الذي هو الميناء الموجود أو قريب من الموجود الآن. خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلوا أميرا لهم في هذه الهجرة هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهاجر جعفر مع زوجته من؟ أسماء بنت عويس. الأسماء مهمة الآن حتى نضبطها. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما مات جعفر تزوجت بعد ذلك بأبي بكر، ثم بعد أبي بكر تزوجت بعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأسماء بنت عميس رضي الله تعالى لها أحاديث كثيرة، ومن الأحاديث سنأتي به بعد قليل بإذن الله عز وجل عن تفاصيل الرحلة البحرية كما يقال. فخرج الصحابة وهذا عددهم بقيادة من؟ بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. من كان من أصحاب الهجرة الأولى الذين هاجروا إلى 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 الحبشة؟ كان ممن هاجر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. والزبير من صناديد المسلمين، ترى لما أسلم كان عمره تقريبا فيما قيل 16 سنة. أخوي شوفوا الأعمار، أنا في بعض الأحيان يوصل الفتى إلى 20 سنة ما تسرح بغنم. مشكلة تربية، مشكلة. 16 سنة وهو رأس من رؤوس المسلمين. بعد سنوات اللي في السنة الخامسة هاجر في سبيل الله عز وجل. وين يهاجر عمره 20 سنة؟ يهاجر ما تستطيع إلى الآن، أم الدلع وتخليه. في بعضهم يا أخوان من شدة الدلع والترف ما يستطيع أن يفعل شيء، ما يستطيع. يعني مثلا الأب يريد أن يسافر ويجعل ابنه عمره 15 سنة 16 سنة في البيت مع أمه وخواته، ما تستطيع، لأن ما يدبر الأمور، ما تربى على مثل هذه الأمور الطيبة. ولذلك من الأمور التي ينبغي على أصحاب العقول أن يربوا أبناءهم على تحمل المسؤولية. هذه مسألة مهمة، ليست بالمسألة العادية. حتى في مسألة في بعض الأحيان الكلام، يعني كما يقال اللي هو الدلع في الأسماء. من قبل كانوا إذا 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 تكلموا أو دلعوا في الأسماء قالوا أسماء جميلة، أسماء فيها شجاعة، أسماء فيها كذا. الآن حتى الأسماء فيها ترف، الأسماء نفسها أسماء الرجال يريد يصير فيه اسم ترف. وأنا ذكرت من قبل لعلي هنا أو في أعرف أحدهم اسمه إسحاق يدلع في البيت سوسو. والله يا أخوان شنو هذا؟ والله يا أخوان هل هذا من التربية؟ والله كبير الآن وبالبيت ينادى بهذا الاسم، هذا ليس من التربية في شيء. لذلك لابد على الإنسان إذا ربى أن يربي، خاصة الشباب الذكور، يعلمهم تحمل المسؤولية، يعرف كيف يتصرف بالأمور، حتى غدا إذا أراد أن يتزوج في 20 في 21 ما يقولون تو صغير، الآن 25 سنة وإلى الآن يريد أن يخطب يقولون إلى الآن صغير. والسبب ماذا؟ سبب العادات. ونعم يتزوج ويجلس مثلا أسبوع أسبوعين ما يتحمل المسؤولية طلق من ثاني يوم. هذه حوادث تعرفونها ومرت عليكم كلكم. الزبير، نرجع إلى الحادثة، الزبير بن عوام أسلم وعمره 16 سنة تقريبا، في السنة الخامسة من البعثة هاجر، يعني عمره 21 سنة هو مهاجر. فكان ينتظر، لما علم كان ينتظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يأتون من وين؟ يأتون من؟ ما كان عنده أحد قريب ممن هاجر الهجرة الأولى قريب من بني أسد رضي الله تعالى عنه. فكان ينتظر أحد الصحابة ممن آمن، ممن يريد أن يهاجر، ألا وهو خالد بن حزام بن خويلد بن أسد. الزبير بن العوام ما اسمه؟ طبعا الذي خالد بن حزام بن خويلد بن أسد، أسد بن عبد العزة. الزبير ما اسمه؟ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، يعني ماذا يقرب له هذا؟ ها؟ ابن عمه. وخديجة ماذا تقرب لهم؟ ها؟ عمته. وهذا خالد بن حزام أخو من؟ الصحابي الجليل حكيم بن حزام الذي عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وولد فيما ذكر في السيرة في جوف الكعبة. السؤال إذا سئلت مثلا اللغز، من الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة؟ حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. خالد ابن حزام ابن خويلد ابن أسد كان من ضمن هؤلاء المهاجرين له. وسمع بذلك الزبير رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن القرابة تقرب، فكان ينتظر هذا القريب أن يأتيه، أن يصل إليه. وقلنا من فوائد السيرة وقراءة السيرة والبحث في السيرة ودراسة السيرة من الفوائد، الفوائد كثيرة، أنك تربط كثيراً من الآيات بأسباب النزول بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة التي وقعت. يعني وأن تقرأ القرآن المصحف تربط هذه الآية نزلت في الحادثة الفلانية في الحادثة الفلانية، تستوعب وتتدبر كتاب الله عز وجل. فكان ممن خرج خالد بن حزام بن خويلد بن أسد رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين إلى الإسلام. والحديث هذا خرجه الشيخ الألباني وصححه في السلسلة الصحيحة. لما خرج خالد بن حزام رضي الله تعالى عنه وقبل أن يصل إلى البحر، من تقدير الله عز وجل نهشته حية، يعني لدغته حية، فمات رضي الله تعالى عنه في الطريق. الله، يعني شوف تقدير الله عز وجل، الأجر كيف يكتب للإنسان ما تدري. لا يعني ذلك أنه ما أكمل الطاعة لله عز وجل، لا، الأجر عند رب العالمين. قد يكتب الله عز وجل أن يكون شهيدا. وأنا أذكر استفدت من أحد الأخوة، يعني في رجل كان في العناية المركز اللي يسمونه الموت الإكلينيكي أو غيره، جلس سنوات طويلة، 5 سنوات 6 سنوات. بعضهم قد يكون في داخله ويقول قد يعذب هذا، لماذا لا يفصل عنه الجهاز فيموت ويرتاح ويرتاح أهله. والله يا أخوان إن كلم يتكلم يقول المريض هل يؤجر حتى الشوكة يشاكل. قد يكون هذا ما عمل عملا يوصله إلى الجنة في حياته وهو كامل العقل، ما تدرون، والله الغيبيات وحكم الله عز وجل ما نعلمها. قد يكون الذي يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، أو تكون حسناته أكثر من سيئاته، ترى المرض الموت الإكلينيكي هذا اللي هو 5 سنوات أو 6 سنوات وهو على الفراش مريض، وكما جاء في الحديث حتى الشوكة يشاكه، فما بالكم هذا الذي على السرير. والله الذي يعني يريد أن يتدبر في حكم الله عز وجل ويلتمس هذه الحكم يرتاح قلبه، يرتاح قلبه. بعضهم يتصل ويقول أنا مصائب الدنيا علي، ولم تزوجت ولم أرزق من الأبناء، أو رزقت من الأبناء وماتوا. والله ما تعرف ما أراد الله عز وجل لك من الأجر. هذه الدنيا فانية، نعم قد نغضب قد نكتئب قد وقد، ولكن إذا عرفنا ما خبأه الله عز وجل لنا بصبرنا ويقيننا، والله لارتاحت قلوبنا. هذه القلوب هذه ترتاح. أنا أقول في بعض الأحيان إخوان اثنين أو واحد مع أبوه وأمه، ترى بسبب قساوة القلب قد يحصل هناك شجار وتريد منه العفو لا يعفو، لا أب ولا أم ولا أخ ولا قل أبد ما سامحك. نحن لو جعلنا التوبة بأيدي أهلنا وأقاربنا لأبعدنا النجعة كما يقال، والحمد لله أن التوبة بيد الله عز وجل. لا لا لا، ليس هناك منا، وليس هناك فضل، وليس هناك أي نوع من هذه الأنواع، بل باب التوبة مفتوح. متى ما أتيت صادقا إلى الله عز وجل لا تجد المنة ولا تجد شيء من هذه الأمور، بل باب التوبة ماذا؟ مفتوح. بل البشر قد يكون أبوك أو أمك، لو كانت التوبة عندها يمكن لا، وأنت غلط في حقي كثيرا، وأنت 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 وأنت. ولذلك الحديث لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تبحث عن ولدها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لله أرحم بعبده من هذه بولدها. والله يا أخوان الذي يجلس هكذا فقط يتدبر، فضل الله عز وجل عظيم وتوبته عظيمة على عباده لمن أقبل. فكان ينتظر مثل ما قلنا الزبير ينتظر من؟ ابن عمه خالد. وقدر الله عز وجل نهشته حية في الطريق فمات رضي الله تعالى عنه. فنزلت الآية من سورة النساء، حتى نربط الآن نزول الآيات بالحادثة. قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله ماذا؟ غفورا رحيما. تذكروا يا أخوان، والله كل ما أقرأها تذكروا هذه الحادثة. خرج من بيته مهاجرا ماذا؟ إلى الله ورسوله، ثم أدركه الموت نهشته الحية، هل معنى ذلك أنه لم يحقق أجر الهجرة كاملة؟ فقد وقع أجره على الله، والله أجر الله عز وجل عظيم، وكان الله غفورا رحيما. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. قال: فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني، بلغ حزن وفاة ابن عمه. قال: لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه. قال: ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. أحزن هذا الأمر الزبير رضي الله تعالى عنه، ولكن هو تقدير الله عز وجل، ووقع أجر هذا الصحابي الجليل على الله سبحانه وتعالى. لما رأت قريش وعلمت، طبعا ما علمت قبلها، بعد ذلك علمت من الكلام من كذا أن جمعا من الصحابة ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبوا إلى أرض الحبشة، وجاءت الأخبار أنهم استقلوا السفينة ووصلوا إلى الحبشة مطمئنين آمنين يعبدون الله عز وجل. هم يخافون الآن ينشرون الدين هذا، فالآن ماذا يفعلون؟ فاتفقت كلمة قريش أن يرسلوا اثنين من قريش إلى الحبشة إلى النجاشي حتى يأتي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى مكة. فاتفقت الكلمة أن اختاروا اثنين، الأول هو عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي، وكان وقتئذ كافرا ولكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، والآخر هو عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي. عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي، يعني الوليد ابن المغيرة ماذا يقرب له؟ عمه. خالد ابن الوليد ابن عمه، حتى نقرب بعض الأسماء التي نحفظها، هذا ابن عم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى. فاتفقت كلمة قريش أن يرسل هذين الرجلين إلى الحبشة حتى يأتي بي بالصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد وغيره والرواية صحيحة، أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت من هؤلاء الذين هاجروا ووصلوا الحبشة، فتقص القصة من أولها، من بعثة قريش الرجلين إليهما وما حصل من النقاش والجدال مع النجاشي ومع البطارقة ومع الأساقفة حتى رجع مرة أخرى بخفي حنين كما يقال. فأقص عليكم القصة التي ورد في مسند أحمد وغيره بروايات صحيحة ماذا حصل وفيها من الفوائد الشيء العظيم. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا، يعني وصلنا إلى الحبشة، ولأن نتكلم عن أحداث السنة تقريبا السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا وأمنوا هناك، علمت قريش أنهم وصلوا وأنهم يعبدون الله عز وجل ويدعون الله ويدعون إلى الله عز وجل، فأتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين، وذكرنا أسماءهم، فيخرجنا من بلاده ويردنا عليهم. طبعا قالت: وأن يهدوا له الهدايا. طبعا الهدايا ماذا تفعل؟ ترقق قلب الذي أمامك. حتى أذكر كلمة، ليست فقط الهدية بل قد يكون الطعام يرقق قلب الذي أمامك. أذكر كلمة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: وكما قيل ما أكلت في قصعة أحد إلا ذللت له. شوف حتى الأكل في القصعة، يعني الذي فيه الأخلاق والمروءة والرجولة يحسب له الحساب، يعني يقول: قد أكرمني. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. الكريم حتى في الطعام يا أخوان، حتى بالابتسامة، لو قابلته في مكان معين بابتسامة ترى تملكه لأنك أكرمت بذلك. فكذلك ماذا أرادوا؟ بعثوا بالهدايا مع عمرو ومع عبد الله، وكانوا يعرفون أن النجاشي أكثر ما يحب اللي هو الأدم اللي هو الجلد المدبوغ. فقالوا إذن أيضا نرسل إلى النجاشي الجلد المدبوغ حتى نرقق قلبه ويعطينا قومنا ونرجع بهم إلى مكة. فتقول أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فجعلوا له أدما كثيرا، الجلد المدبوغ كثروا حتى يرحلوا به ويعطونه هدايا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية على حدة. البطريق هو رأس رؤوس النصارى، عندهم درجات، عندهم القسيس وعندهم الأسقف وعندهم البطريق، البطريق هذا رأس الرؤوس. فما تركوا بطريقا من بطارقة النجاشي له الرأس الكبير من رؤوس النصارى إلا وأعطوه من هذه الهدايا. ذهبوا إلى الحاشية أول شيء، بعد ذلك إلى الملك، ثم بعثوا بذلك يعني طبعا مع عبد الله إلى آخره، وقالوا اعطوا البطارقة، وقالوا ادفعوا. طبعا هذا قريش الآن يقولون لي عمرو بن العاص ولعبد الله المخزومي: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. عندهم خطة، عطوا الهدايا قبل أن تكلموا النجاشي، ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. يعني لا تتركوا النجاشي يكلم صحب محمد مطلقا، اذهبوا واعطوه الهدايا وقولوا له إن قومنا قد بغوا علينا، فنريد منك أن ترجع هؤلاء القوم معنا، ولا تجعلوه ماذا يكلمهم. وأهل الباطل يا أخوان هكذا، المنصف خذوها قاعدة، القاضي الذي يفصل بين الناس أسمع من الطرفين. أهل الباطل ماذا يفعلون؟ يريدون أن يوغلوا صدر فلان على فلان، فقط يتكلمون من طريق واحد، ويريدون أن يغلقوا الطريق الآخر مع نقاش الطرف الآخر. بعضهم ليس عنده أفق واسع، ماذا يفعل؟ يسمع من طرف واحد، رئيس قسم، مدير إدارة، وكيل مساعد، وزير. أكبر خطأ، تسمع فقط من طرف واحد، قد يكون هو ظالم في كلامه، كاذب في كلامه، ثم بعد ذلك تحكم لهذا وتترك ماذا؟ الآخر، وقد يكون الحق مع الآخر. وسيأتي الكلام كيف أرادوا من النجاشي أن يسمع منهم فقط دون أن يسمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فخرج ووصل، ثم أول ما وصل لم يكلم النجاشي مثل ما قالت قريش، ذهب إلى البطارقة وقال: إنا قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. شوف الحين الكلام من طرف واحد، كلموا من؟ البطارقة، رؤساء النصارى اللي كانوا حاشية النجاشي. إن قد صبى إلى بلد الملك يعني الحبشة منا غلمان سفهاء، جعفر بن أبي طالب وغيره، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. شوف الكلام كيف، لا ديننا حنا لنعبد الأوثان، ولا أنتم اللي تعبدون عيسى بن مريم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. ترى كبراءنا وشرفاءنا هم اللي بعثونا، ما جينا لوحدنا. شوف تنميق الكلام الآن، فإذا كلمنا الملك فيهم، إذا دخلنا على النجاشي غدا مثلا، فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. كلموا الحاشية قولوا لعطهم للرجلين ولا تكلم القوم، لا تكلم الصحابة، يعني جعفر ومن معه، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني هم أدرى بهم وأعلم بما عابوا عليهم. شوف النظر القاصر عند البطارقة، قالوا نعم سنفعل، ومع الهدايا خلاص قبلوا بذلك، قالوا خلاص غدا إذا دخلنا على النجاشي سنقول له هذا الكلام، وعطوا الهدايا. ثم دخلوا بعد ذلك إلى النجاشي، فأهدوا الهدايا للنجاشي رضي الله تعالى عنه ولم يكن قد أسلم، أسلم بعد ذلك وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في السنة 9 من الهجرة. فدخلوا على النجاشي بعد ذلك وأهدوه الهدايا التي أتوا بها من مكة من الأدم الكثير الذي كان يحبه، ثم كلماه فقال له، الذي يتكلم مع النجاشي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، قال: يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، نفس الكلام اللي قالوا، فأرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. لا تكلمهم الآن، فقط رد لنا القوم الذين عندك. فهنا قد كلموهم، هذه تعتبر رشوة، الهدية يعني هدية لمن يعمل لها تفاصيل. فقالت البطارقة الآن، الحاشية، حاشية السوء الآن، فقالوا: صدقوا أيها الملك. تعرف الحاشية الآن ما يبون، قال: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، وإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك، فأسلمهم إليهم. الحين كلام البطارقة يقولون لي النجاشي المنصف العادل صاحب الإدراك الواسع لا يسمع من طرف واحد. ماذا قال النجاشي؟ فغضب النجاشي، شوف مباشرة، إذا كنت صاحب منصب احذر، احذر أن تسمع من طرف واحد. ترى في بعض الأحيان حتى في البيت، وأنا دائما أكرر في بعض الأحيان وهذه وقائع عندنا، تأتي المرأة على الخدامة، ترى سوت وسوت وسوت زفها، هذه حقيقة. حين أنت بين أمرين، تسمع الحقيقة ولا تسمع كلام زوجتك؟ ها إيش رأيكم؟ يلا ها، الأكثر يقول أسمع كلام زوجتي، إن سمعتها طردتني يعني، ما خلاص والله مشكلة، مشكلة. تعرفون كيف يقلب الكلام؟ سوت وسوت 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 وسوت. أنا أتكلم في بعض الأحيان أمور واقعية حتى تكون أثبت يا أخوان. أنا أذكر أحد الأخوة يقول المرأة فصلت على السائق، دوب هو دوب السائق فيه ويسو، ما هو ما سوى شيء، بس سبحان الله هي فصلة فصلة، يعني هي وقائع، إلا تزفه وتمد يدك عليه وتسوي كذا. جماعة شوف الحق، بعض المرات شوف الحق كيف يعمل، زين أضربه. فيوم أني سمعت ولا السائق ما سوى شيء غلط، أبد ما سوى شيء غلط، ولكن هي عقول، قلت له لف هني وبالخطأ لف خطأ، ولكن بعد الكلام بعد كذا يقول ولكن وين المشكلة الآن؟ المرأة ليش تسمع منه أنا كذابة أنا كذا أنا كذا أنا كذا؟ عليك بالحق، ترى السماع من طرفين مهم جدا. من الخطأ أن يأتي مباشرة من سمع كلام الزوجة ذهب إلى السائق وضربه هدده خصم عليه إلى آخره، هذا باطل. السماع من الطرفين مهم. النجاشي مباشرة غضب، هم ماذا قالوا له؟ قالوا لا تسمع من الطرف الآخر، خلاص ردهم، وأشراف قومهم يريدونهم وهم أعلم بهم وأعلم بمعهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا والله، شوفوا الإنصاف والعدل، مع أنه كان ليس لم يسلم بعد، قال: لا والله لا أسلم قوما لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري حتى أدعوهم، شوفوا الإنصاف، حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليه ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك معنعتهم منهما ولم أخل ما بينهم وبينهم وأحسنت جوارهم وما جاوروني. هذا الإنصاف، هذا إنصاف، ما سمع مع أن هذول الرؤساء الحاشية البطارقة، ولكن هذا المنصف. أنا دائما أقول صاحب المنصب مهما كان كن منصفا، قد يرفع هذا المسكين الذي ظلمته يديه وإن كان كافرا في الثلث الأخير من الليل، وتأتيك الدعوة وتستجاب على رأسك. على رأسك تأتي الدعوة. فاحذر كل الحذر. بعضهم يقرب أناس عنده وما يسمع إلا منهم، والمظلوم لا يسمع منه مظلمته. والله المستعان، مهما كانت هي ليست على منصب دون منصب يا أخوان، والله ليست منصب دون كل من له منصب. أنا أقول حتى تصل إلى من؟ إلى الموظف العادي، ترى في بعض الأحيان يخلونه رئيس فريق، مو رئيس قسم بعد، رئيس فريق عادي، ولكن لأنه يحب فلان يسمع منه ويترك الآخر منصفا. انظر إلى مثل هذا الفعل. فأرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، يعني ماذا نقول؟ يعني ماذا سيسألنا؟ قد لا يقبل كلامنا. فاجتمعت كلمتهم أنهم يقولوا الصدق، والصدق من جاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هم نقلوا الصورة غير، كذبوا علينا، ولكن لا نقول إلا الحق. فذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأجمعت كلمتهم أنهم يقولوا الحق لا يزيد ولا ينقص. وكان الذي يتكلم مع النجاشي هو جعفر رضي الله تعالى عنه. فقال النجاشي لما قابل جعفر بن أبي طالب، قال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ جايين بدين جديد، ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. يعني لو دخلتم يهودية فارقتم، دخلتم في نصرانية، أديان نعرفها، ولكن جئتم بدين جديد. قال ولا في دين أحد من هذه الأمم، ما نعرف هذا الدين قط. ما يعرف لم ينكر. شوف الحق، جهلك بالشيء ليس علما بخلاف ذلك. اعترف بالبداية، قل أنا جاهل في هذا الأمر، لا دخلت لا في نصرانية ولا يهودية ولا دين نعرفه. ما قال إذن أطردهم، سمعوني يمكن شيء صحيح أنا لا أعرفه. فهنا تكلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإن كان الكلام طويلا ولكن فيه أصول الإسلام في تلك الفترة. فابتدأ الكلام جعفر رضي الله تعالى عنه وقال أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. لماذا نريد بالتفصيل هذا؟ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. ترى أيضا العرب في الجاهلية ما كانوا على كل، يعني بعض الناس يقول لا كانوا على الأخلاق وكل ما يفعلونه، هذه من أمور الجاهلية. لا، هناك أمور يعني يحمدون عليها ولن يجازون في الآخرة إلا إذا أسلموا، وهناك أمور خطأ كثيرة. حتى في العهد القريب يا أخوان، إذا جلسنا مع بعضنا، خاصة نحن مجالسنا أكثرها مجالس قبائل، في أمور كانت تحدث قبل 100 و150 سنة و200 سنة ترى من الباطل، لا أحد يفتخر بذلك. غزا على قوم مسلمين فقتلهم، هذا لا يفتخر به يا أخوان. نعم يقال فلان فعل كذا، ولكن اعترفوا أن الأمر خطأ. لا نريد نقول فلان وفلان بالاسم، ولكن لابد أن نعرف أن هذا الأمر خطأ. غزوت فلان وأخذت ما عنده من حلال وما عنده من كذا، لابد أن نعرف أن هذه، ولذلك دعوة التوحيد التي حصلت، التي جددت ما حصل من اندثار كثير من معالم الدين في كثير من الديار، هذه نعمة من الله عز وجل. هذا المجلس الآن لو أردنا أن نعدد القبائل والأسر ما استطعنا الحين في هذا المجلس الواحد، نعمة. قبل أكثر من 100 سنة ما كان يجلس في مجلس واحد إلا القبيلة الواحدة، بل قد يكون الفخذ الواحد فقط. يريد أن يعبر إلى مكان معين، لابد أن يكون بجوار أو يعرف أحدا، وتعرفون وتسمعون أنت. ففضل من الله عز وجل أن نجتمع هكذا من قبائل ومن عوائل وغير ذلك، هذا فضل من الله عز وجل. نرجع إلى ذلك، انظروا ماذا قال جعفر في حياة الجاهلية قبل الإسلام، قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سبك الدماء وغيرها. سبك دماء. قال لا نحل شيئا ولا نحرمه، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، ضعيف لا شيء. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلوات ربي وسلامه عليه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، دعوة التوحيد، دعانا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، باطل كانوا يعبدون، حتى جاء في بعض الروايات يعني يعمل الصنم من تمر ثم إذا جاع أكله. أين العقول؟ قال وأمرنا بصدق الحديث، انظروا إلى محاسن الإسلام، صدق الحديث وأداء الأمانة محاسن الإسلام، انشروا محاسن الإسلام، وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. تقول أمنا أم سلمة فعدد عليه أمور الإسلام أكثر. ولذلك إذا أراد أحد أن يناقش لابد أن يكون على علم. شوفوا علم، علم جعفر رضي الله تعالى عنه بالحق نجاهم كل ذلك بالله عز وجل. قال بعد ذلك فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ماذا حصل الآن؟ قال فعدى علينا قومنا بسبب هذه الأمور، ترى عبادة الله وحده لا شريك له ومحاسن الإسلام، عدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. قال فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، قال خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، قال ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك. هنا قال النجاشي وهو يسمع هذه الكلمات، انتهى جعفر منها، فقال النجاشي لجعفر هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ شوف التثبت الآن، هل عندك شيء من هذا الذي جاء عن الله عن الرب تقرأه عليه؟ فقال جعفر رضي الله تعالى عنه نعم لدي. فقال النجاشي اقرأه علي، فبدأ جعفر رضي الله تعالى عنه يقرأ بداية سورة مريم، فبدأ بقوله عز وجل كافها يا عين صاد. شوف القرآن من يتدبر يشعر به، أما إذا سمعنا الآيات ونحن قلوبنا معلقة بالدنيا ولا نتدبر لن يدخل هذا القرآن في القلوب. فبدأ جعفر رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن على كافر. يا أخوان القرآن له تأثير عظيم، يا أخوان أنا ما أقول على كافر، شوف أعظم من ذلك، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف مدمى أغشي عليه، ولما نزل في بطن نخلة، وادي نخلة بين الطائف ومكة، وبدأ يصلي ويقرأ القرآن. يا أخوان شيء عجيب، قرأ السيرة، من الذي سمع؟ شوف تلطيف، شوف لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذهب يستمع القرآن؟ ها؟ الجن. وإذ صرفنا إليك، شوف الحال الآن، بشر ما آمن، بشر ضربوا النبي، بشر طردوا النبي، شنو الحالة النفسية؟ صفين، صاروا صفين، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب قرابة 3 كيلوات، لين وصل إلى حديقة شيبة وعتبة ابن ربيعة. شوف الضرب، أدمي أغشي على النبي عليه الصلاة والسلام، حرب يعني ضرب، يعني شيء حسي ومعنوي أيضا. يقرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي ويقرأ القرآن. شوف لطف الله عز وجل، صرف إليه الجن يستمع القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا. النبي يقرأ القرآن وما يشعر بالجن، ما يدري. في الرواية ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالجن حتى نزلت عليه الآيات، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه، شنو هالقلوب، أنا ما أقول لكم بشر، فلما حضروه قالوا أنصتوا. شوف حين يمكن بعض المسلمين يمر عند القرآن ما يقول أنصت، ما عنده احترام للقرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شو يا سبحان الله، هذا جن لو كانوا يهود. لماذا؟ لأن الآيات اللي بعدها قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما كانوا يدرون في شيء اسمه نصرانية ولا غيره، حتى جاء عن ابن مسعود وبعض التابعين أنهم من جني نصيبين في يعني الشام أو قرابة تركيا، وكانوا تقريبا بين 7 و9 أحدهم قريبة في تركيا الآن اللي هي ماردين في تركيا الآن، فنصيبين في ولاية ماردين الموجودة الآن في تركيا. فتخيل الجن ماذا يقولون، ذهبوا مباشرة، كانوا 9 أحدهم اسمه زوبعة كما جاء في أثر صحيح صححه أو حسنه الشيخ مقبل الوادي رحمه الله، أحدهم اسمه زوبعة، كانوا من اليهود، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الآية العظيمة، ألا يهون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا ماذا قرأ الآيات؟ جعفر بن أبي طالب على النجاشي، فقال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وبدأ يقرأ الآيات اللي فيها أول آيات من سورة مريم. فهنا تقول أمنا أم سلمة في الرواية فبكى والله النجاشي. هذه القلوب اللينة، هذه القلوب الرقيقة، هذه القلوب الصادقة، هذه القلوب التي تقبل على الله عز وجل. تقول أمنا أم سلمة فبكى النجاشي والله حتى أخضل لحيته ابتلت من الدموع، وبكت أساقفته. الآن على بكائه تأثروا أيضا من قراءة جعفر رضي الله تعالى عنه، حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قال النجاشي رضي الله تعالى عنه إن هذا والله عن القرآن الذي سمعه من فيه جعفر رضي الله تعالى عنه، قال إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. حق. وفي رواية إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء بها عيسى انطلقا، يكلم عمرو وعبد الله، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، خلاص مستحيل أسلمهم. تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها فخرجنا من عنده فقال عمرو ابن العاص والله لآتينه غدا ولأنبئنه بعيبهم عنده ولأخبرنه أنهم يقولون عن عيسى أنه عبد، يعني ما هو إله كما أنت تقول يا نجاشي. وهناك تكمل للقصة بإذن الله عز وجل، في المجلس القادم سنكمل القصة وما حصل من عمرو بن العاص وذهابه إلى النجاشي مرة أخرى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.